وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الناقض العاشر من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. دليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الناقض العاشر من نواقض الإسلام، وهو الناقض الأخير من النواقض التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه هذا المسمى بنواقض الإسلام. فقال الناقض العاشر: هو الإعراض عن دين الله عز وجل لا يتعلمه ولا يعمل به. ثم ذكر ما جاء في قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هذا الناقض في الحقيقة من النواقض التي تنقض الإيمان والإسلام، والتي تخرج الإنسان عن دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذا الناقض مبتلى به كثير من الناس، وبالذات في هذا الوقت وهذا العصر الذي كثر بين الناس الإعراض عن دين الله عز وجل، لا يتعلمون ولا يعملون بما فيه، والذين يصمون قلوبهم وآذانهم عن تدبره وعن سماعه، وتجد أنهم يشتغلون بالدنيا عنه ولا يبحثون عن دينهم ولا يسألون عنه. فلا شك أن هذا كفر بالله العظيم، كما قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فأخبر الله عز وجل عن الكافرين بأنهم عما أنذروا عنه معرضون، فأخبر الله عز وجل بالكفرهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. وكما في الآية السابقة: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فأخبر الله عز وجل أنه ليس هناك أحد أظلم ممن أعرض عن آيات الله فصم أذنه عن سماعها وأعرض بقلبه عن تدبرها. فأخبر الله عز وجل أن هذا من أظلم الظلم، وأن صاحبه يكون مجرما، عافانا الله وإياكم من ذلك. فلا شك أن الإعراض عن آيات الله عز وجل، وذلك بعدم تعلمها والسؤال عنها، أن هذا كفر بالله العظيم. والله عز وجل أمر عباده أن يتعلموا دينه وأن يعملوا بهذا الدين، ولا يمكن لأحد من الناس أن يعمل قبل أن يتعلم. ولذلك قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك بوب البخاري رحمه الله على هذه الآية الكريمة في صحيحه، فقال: باب القول قبل، قال: باب العلم قبل القول والعمل. فلا بد من العلم قبل القول والعمل. ولذلك الله عز وجل قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. وقال تعالى أيضا: نرفع درجات من نشاء، أي بالعلم. وأمر الله عز وجل بسؤال أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا الدين عبارة عن علم، لا بد أنك تتعلم هذا الدين ثم تعمل بما فيه. ولذلك قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، آمنوا على علم، آمنوا وعملوا الصالحات. فآمنوا على علم وعلى يقين وعلى برهان، وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. فلا بد من العلم. ولذلك في صحيح البخاري من حديث يونس بن يزيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فمعنى ذلك أن الله عز وجل إذا ما أراد بالعبد خيرا والعياذ بالله ما فقهه في الدين. ولا شك أن الله عز وجل إذا لم يرد بالإنسان خيرا فهذا قد أعرض عنه. ولذلك جاءت الأوامر التي تامر كما تقدم بالعلم وبالتعلم. وفي صحيح مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق الجنة لا يكون إلا بالعلم ولا يكون بغيره. ولذلك أيضا في صحيح البخاري من حديث أيوب عن أبي قلاب عن مالك بن الحويرث يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا لم يكن عند الإنسان علما كيف يصلي مثل ما يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فقال: من توضأ نحو وضوء هذا. فأمر أن يتوضأ كما توضأ هو عليه الصلاة والسلام وليس كما يريد أن يفعل أي واحد من الناس، وإنما عليه أن يعمل كما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا يحتاج إلى علم. ولذلك في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وفي حديث خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن العقباض بن سارية قال: عندما وعظ الصحابة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: عليكم بسنتي. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلا يمكن لأحد من الناس أن يعمل بالسنة إلا بعد أن يتعلم. فالعلم محتاج إلى العمل، والعمل محتاج إلى العلم، ولا فائدة من عمل بلا علم، كما أن أيضا العلم بلا عمل لا ينفع، فلا بد منهما. فعندما يعرض الإنسان عافانا الله وإياكم عن دينه فلا يسأل عنه ولا يتعلمه، فهذا كيف راح يعتقد الاعتقاد الصحيح برب عز وجل؟ ثم بعد ذلك كيف يعمل؟ وكيف أيضا يقول الألفاظ التي يريدها الله عز وجل؟ فلا شك أن الإعراض عن دين الله هذا كفر بالله والعياذ بالله، كما قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. واعلموا يا معاشر الإخوان أن الإعراض يكون على قسمين: القسم الأول الإعراض الأكبر، والثاني الإعراض الأصغر. فأما الإعراض الأكبر هو ما تقدم، أن يعرض الإنسان بقلبه وبسمعه عن دين الله وعن آياته فلا يتعلمها ولا يعمل بها. وهذا كما تقدمنا هو المقصود بكلام الشيخ رحمه الله تعالى. وأما الإعراض الثاني فهو الإعراض الأصغر الذي يكون عن بعض الآيات وبعض الأحاديث لا يتعلمها ولا يعمل بها، وهذا يكون معصية. وعلى حسب هذا الإعراض تكون هذه المعصية، فكلما كبر هذا الإعراض كلما كانت المعصية أكبر، وكلما قل هذا الإعراض كلما كانت المعصية أصغر. ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن الله عز وجل ولذلك عفوا ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يستقبل المصلي بوجهه، ينصب وجهه سبحانه وتعالى في وجه المصلي، فإذا أعرض المصلي أعرض الله عز وجل عنه. فالإعراض على هذين القسمين: إما إعراض أكبر وإما إعراض أصغر. وفي الحقيقة أيضا الإعراض أيضا على قسمين من جهة أخرى: إما إعراض اعتقادي وإما إعراض عملي. إما إعراض اعتقادي يعرض عن تعلم دين الله عز وجل
وهذا كما تقدم كفر، وإما أن يعرض عمليا وذلك بعدم عمله لا يعمل. فهذا إن كان إعراضا كليا أي في جميع الأعمال فهذا كفر، وإن كان في أعمال دون أعمال بحيث أن هذه الأعمال لا تخرج الإنسان عن الإسلام فهذا الإعراض يكون معصية ويكون سيئة. فالإعراض على هذين القسمين. وكما تقدم أن كثير من الناس الآن قد أعرضوا، إما إعراض كلي عافانا الله وإياكم من ذلك، وإما إعراض جزئي، فتجد أنهم لا يحرصون على الخير ولا يتعلمون الدين ولا يأتون إلى أهل العلم. وحتى اعتقد كثير من الناس بل حتى من بعض أهل الخير اعتقدوا بأن حلقات العلم ما يحضرها إلا طلبة العلم، وأنها ليست العامة وليست لمن يريد ويحب الخير، وإنما فقط أهل العلم هم الذين يحضرون، وأما ما عداهم فلا يحضرون. ولا شك أن هذا باطل وليس بصحيح، بل مطالب من جميع المسلمين أن يحضروا حلقات العلم وأن يجلسوا في مجالس الذكر. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي عثمان النهدي عن معاوية، من حديث أبي عثمان النهدي عن أبي سعيد عن أبي معاوية رضي الله عن الجميع أن الله عز وجل يباهي بالجالسين ملائكته، بالجالسين الذين يذكرون ربهم عز وجل يباهي بهم الملائكة. فكيف الإنسان ما يريد أن يباهي به عز وجل الملائكة؟ وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفي صحيح مسلم في صحيح البخاري من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث سويد بن أبي صالح عن أبي هريرة أن هناك ملائكة سياحة فضلا تبحث عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا ناسا يذكرون ربهم قالوا هلموا إلى بغيتكم، ثم يصعدون إلى الرب عز وجل بعد انتهاء هذا المجلس فيسألهم الرب عز وجل وهو أعلم، تركت عبادي يسألونني عن ماذا ويستعيذون بي من ماذا، فتقول الملائكة يا ربي تركناهم وهم يسألوك الجنة ويستعيذون بك من النار، فيقول الرب عز وجل أشهدكم أني قد أعطيتم ما سألوا وأمنتم مما خافوا، نسأل الله من فضله. فبهذا المجلس الواحد فقط الله عز وجل يعطيهم ما سألوه ويؤمنهم مما خافوا منه. ولا شك أن سؤال المسلم هو الجنة، وغاية المسلم أن يعيذه الله عز وجل من النار، فهذا يكون بأسباب ومنها الجلوس في مجالس الذكر ومجالس العلم. والله عز وجل قال فما لهم عن التذكرة معرضين، فأنكر على هؤلاء الكفار إعراضهم عن التذكرة. فلا شك الإعراض عن آيات الله والغفلة عنها لا شك أن هذا يؤدي بالإنسان عافانا الله وإياكم من الكفر بالله العظيم. وكما تقدم الآن قل حرص الناس على الخير، حتى أنك تجد أحيانا عندما يسلم الإمام من الصلاة عندما يستقبل بعد أن يسلم الإمام من الصلاة ويستقبل الناس بوجهه يجد نصف الجماعة قد ذهب، ثم عندما مثلا يريد أن يشرع بالقراءة في بعض الكتب تجد أن نصف الباقين أيضا قد قاموا، فلا يبقى إلا أناس قليلين. كل هذا إعراضا عن الخير واستبدالا بغيره. وقد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل مجلس يجلسه الإنسان لا يذكر فيه ربه ولا يصلي فيه على نبيه يكون عليه يوم القيامة حسرة عافانا الله وإياكم، حتى لو دخل الجنة، حتى ولو دخل الجنة. وفي صحيح البخاري من حديث بريد بن عبد الله بن أبي برد عن أبي موسى الأشعري قال الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فجعل الذي يذكر ربه هو الحي والذي لا يذكر ربه هو الميت عافانا الله وإياكم من ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل مع عبده، فإذا ذكره في قلبه ذكره الله عز وجل في نفسه، إذا ذكر العبد ربه عز وجل في نفسه ذكره رب عز وجل في نفسه، وإذا ذكره في ملأ ذكره الله عز وجل في ملأ خير منه. يلاحظ على الناس الإعراض عن الخير وعدم الرغبة في الثواب وفي الأجر، بينما يضيعون الأوقات الطويلة فيما لا فائدة فيه، بل فيما يعود عليهم بالضرر وبالخسران وبالهلاك، عافانا الله وإياكم من ذلك، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة التي هي الأساس والأصل. فيلاحظ الإعراض من الناس، ملاحظ الإعراض من الناس عن الخير والفائدة والذكر، ويظنون أن المجالس مجالس العلم هي خاصة فقط بطلبة العلم. فلا شك لا يجوز الإنسان ولا ينبغي له أن يحرم نفسه من الخير ومن الأجر ومن الثواب. وقد يوفر الإنسان في هذا المجلس الواحد فقط، قد يوفر له، قد يرفع درجات في الدنيا وفي الآخرة بهذا المجلس الواحد فقط. وعندما تنظر في حال أهل العلم تجد أنهم مثل غيرهم من الناس، ولكنهم جلسوا في مجالس العلم وحرصوا على مجالس الذكر، فلذلك أصبحوا من أهل العلم وأصبحوا علماء، فليس هناك ما يميزهم عن غيرهم من حيث القدرات والطاقات، وإنما هم مثل باقي الناس، ولكنهم جلسوا في مجالس العلم ومجالس الذكر. ومع الأسف تجد أن كثير من الناس يسأل كيف نبدأ وكيف نتعلم، ويكثر من هذه الأسئلة، وبأي الكتب أبدأ، ويجعل الأمر صعب. ما على الإنسان إلا أن يجلس في مجالس العلم ومجالس الذكر ويصاحب أهل العلم. واعلموا يا معاشر الإخوان أن هناك من العلم ما لا بد منه، ولا يكون مسلما إلا به، لا يكون الإنسان مسلم إلا به، وهو علم التوحيد، والعلم الذي يكون في الجوارح كالصلاة، فهذا لا بد منه، هذا الأمر لا بد منه. فهذا ليس خاصا ببعض الناس وبطائفة من الناس دون غيرهم من الناس. فلا بد أن الإنسان يحرص على مجالس العلم ومجالس الذكر ويتعلم دينه. ومع الأسف الشديد تجد أن كثير من الناس يجهل كثير من الأمور التي تتعلق بالشهادتين، أو التي تتعلق بالصلاة، أو التي تتعلق بالوضوء، يجهلها ولا يعرفها، مع أنه يكفيها أن يجلس مجلس واحد فقط، يكفيها أن يجلس مجلس واحد فقط ممكن حتى يتعلم هذه الأشياء أو يتعلم بعضها، ومع ذلك يجهل. وأحيانا تجد الإنسان يسأل عن سؤال بعد 10 سنوات وبعد 20 سنة، كما في مرة من المرات سمعت رجل يسأل أنه جلس مدة من الزمان لعلها سنوات يصلي الظهر أو العصر أو كليهما، يصليها ركعتين، وصل به الجهل إلى هذه الدرجة يصليها ركعتين، ما عنده حرص أبدا على أنه يتعلم أو يسأل أو يأتي إلى المسجد حتى يتعلم ويصلي مع الجماعة. فكثير من الناس تجد أنهم جاهلين بأشياء هي ما ينبغي على مسلم أن يجهلها، مع أن كما تقدم أن العلم ما يحتاج إلى أن الإنسان يبذل بعض السبب وبعض الجهد. فمثلا فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة، لو أن الإنسان قرأ مثلا في 3 أصول ثم بعد ذلك كشف الشبهات ثم في مفيد المستفيد في كفر ترك التوحيد ثم في التوحيد ثم في الواسطية، هذا يحق له أن يجلس ويعلم العقيدة، هذا يحق له أن يجلس وأن يتصدر ويعلم العقيدة، وهذه ما تأخذ من عنده إلا 4 أسابيع أو 4 أشهر بالكثير. ولو أنه مثلا قرأ عمدة الأحكام وهي عبارة عن 500 حديث تقريبا في بيان الأحكام من طهارة ووضوء ومن صلاة ومن أيضا زكاة وحج وصوم ومن بعض المعاملات التي تتعلق بالبيوع أو بعض ما يتعلق بالنكاح والطلاق، فلو قرأ عمدة الأحكام قرأها إما على أهل العلم أو قرأ الشرح المشروح به، فهذا راح يحيط بكثير من الأحكام التي تتعلق بالعبادات أو تتعلق بباقي أركان الإسلام. فإذا تعلم الشهادة باقي أركان الإسلام خلاص يكون قد أحاط بالدين، وما يحتاج إلى أن يتعلم عمدة كما يحتاج إلى بضعة أسابيع أو أشهر يسيرة. لكن الإعراض عن العلم والغفلة، فتجد أن الإنسان ما عنده مانع أن يبقى الساعات الطويلة في قراءة صحف ومجلات لا تعود عليه بالخير بل تعود عليه بالضرر في الغالب، لكن ما يستطيع أن يصبر نفسه حتى يقرأ في كتاب من كتب أهل العلم أو يجالس أهل العلم. فالإعراض عن دين الله هذا إن كان إعراضا اعتقاديا أو أكبر فهذا كفر بالله العظيم، وإن كان دون ذلك فهذه معصية، وعلى حسب هذا الإعراض تكون هذه المعصية. بقي شيء في النواقص؟ لا. ما ذكر الشيخ خلاصة؟ نعم إيه ذكر، لا نفتكر هذا. أي
الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. دليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، ينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. أعوذ بالله من موجبات غضبه وآليم عقابه.
نعم، قال رحمه الله: ولا فوق في هذه النواقض بين الجاد أو الهازل أو الخائف إلا المكره. فهذه أيضا مسألة مهمة ينبغي على المسلم أن يتدبر هذه المسألة وأن يعقلها وأن يفهمها. لا فوق في هذه النواقض بين الجاد والهازل. فكما تقدم أن هذه الأشياء لا يجوز فيها الهزل أو المزح أو السخرية أو الاستهزاء. فمثلا الإعراض الذي نحن بصدد بيانه، لو أعرض الإنسان هازلا أو مازحا لما نفع ذلك، بل هذا يعود على أن نستهزأ بالدين عافانا الله وإياكم. أو مثلا في الناقض الأول وهو الشوك بالله عافانا الله وإياكم من ذلك، فلو أن الإنسان هزل وسجد للأصنام فهذا ما ينفع أن يكون هازلا أو مازحا أو خائفا. والمقصود بالخوف هنا أن يخاف على الجاه والمال، أن يخاف على جاهه وماله فقط ولا يخاف على نفسه. فالله عز وجل لم يستثني إلا المكره، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلب مطمئن بالإيمان ولكن من شعر بالكفر صدر فعلم وله من الله ولهم عذاب عظيم. فلم يستثني الله عز وجل إلا المكره، وذلك أنه عندما يخشى ويخاف على نفسه فهذا يكون مكرها، فهذا جاء الاستثناء في حقه. وأما أن يكون الإنسان خائفا على جاهه وماله ومنصبه فهذا لم يستثنيه الله عز وجل. وكمثال على هذا أن الذين خافوا على أموالهم فلم يهاجروا من مكة إلى المدينة، وأيضا استصعبوا أن يفارقوا أوطانهم في ذات الله، بل بقوا في مكة ثم خرجوا مع الكفار وهم مكرهين. الله عز وجل حكم بأنهم من أهل النار عافانا الله وإياكم من ذلك. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. فهؤلاء لم ينفعهم أن يخافوا على مالهم، ولم أيضا ينفعهم أن يكرهوا أن يغيروا أوطانهم. لا شك أن الهجرة من الأوطان هذه تحتاج إلى صبر وإلى مصادرة، فهم لم يفعلوا ذلك وإنما بقوا في أوطانهم ولم يتركوها، بقوا مع الكفار، فحكم الله عز وجل بأنهم من أهل النار عافانا الله وإياكم من ذلك. فعندما يخاف الإنسان على جاهه ومنصبه هذا ليس له في ذلك مندوحة من الحكم بردته إذا وقع منه سبب من أسباب الردة عافانا الله وإياكم من ذلك، كمن يطيع الكفار في الكفر يخاف مثلا على المنصب أن يقيلون من منصبه من منصبه. أو بعض الناس يأتي لك بحجة شيطانية فيقول أنت إذا تركت هذا المنصب راح يأتي من هو شر منك فابقى في هذا المنصب، وتجد أنه ينقاد للكفار في كفرهم وينقاد لهم في معاصيهم، فهذا ما ينفع، وهذه الحجة حجة شيطانية. والله عز وجل قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فهؤلاء اتخذوهم أرباب وذلك بطاعة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، وهذا في متابعتهم وإن كانوا لم يعتقدوا ذلك، لكن لم ينفعهم هذا الشيء. بل كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن كثيرا من الكفار كان مصدقا بقلبه ولكنه لم ينقاد ظاهرا ولا باطنا لله ولرسوله، وذلك من أسباب عدم القيادة قد يكون هو خوفا على الجاه والمنصب ويكره أن يغير وطنه بلاده فيهاجر منها، فهذا لا ينفع. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن من أنواع من يعادي التوحيد هو أن الإنسان يعتقد بالتوحيد ولا يعمل الشرك ولكنه يبقى مع الكفار والمشركين ويظاهرهم ويعاونهم، وكل هذا خوفا على الجاه والمنصب، فحكم بردة هذا عافانا الله وإياكم من ذلك. وقال أيضا رحمه الله في كشف الشبهات قال لا شك أن التوحيد يكون في الاعتقاد وفي القول وفي العمل، فإن اختل واحد من ذلك فليس لمسلم، فينبغي أن ينتبه لذلك وأن يحذر من هذا الشيء، وأن الدين ليس فيه هزل ولا مزح وليس فيه تقديم للدنيا على الآخرة، فينبغي الإنسان أن ينتبه لذلك. وفي الحقيقة معاشر الأخوان أن هذه النواقض نواقض مهمة، وقد كان أهل العلم يوصون بقراءة النواقض التي تنقض الإسلام والتي تخرج الإنسان عن الإيمان، فكان أهل العلم يوصون بذلك حتى يعرف الإنسان الإسلام من الكفر. ولذلك كان حذيفة بن اليمان كما صح عنه رضي الله عنه قال كان الناس يسألون الرسول والسلام عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فلابد من معرفة الخير من الشر حتى يفعل الإنسان الخير ويعرض وينكر ويتبرأ من الشر. ولذلك يقول الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فمن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فلذلك كان أهل العلم يوصون بمعرفة النواقض حتى لا يقع الإنسان في هذه النواقض من حيث لا يدري ولا يشعر. وقد ذكر الشيخ محمد بن الوهاب أيضا رحمه الله في بعض كتبه قال الإنسان قد يكفر من 100 وجه عافانا الله وإياكم، وهذا لو تأملت لوجدتها كثير من الناس قد يكفر من أوجه كثيرة، يعني لم يكتف أن ارتكب ناقض واحد بل نواقض كثيرة ومتعددة فقد كما قال قد يكفر من 100 وجه عافانا الله وإياكم من ذلك. فكثير من الناس قد يكون من أوجه كثيرة فلا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا كثير ما يكون مرده إلى الجهل وإلى عدم العلم بالله وبرسول الله وبدين الله، فهذا كله في الغالب يكون لعدم العلم، فينبغي معرفة هذه النواقض وتنبيه الناس إلى معرفة هذه النواقض حتى لا يرتد الإنسان من حيث لا يدري ولا يشعر. هذا يسأل عن توضيح ضوابط التكفير، هذه ذكرتها فيما سبق في بداية الدرس، ومن خلال شرح النواقض ذكرنا كثير من هذه القواعد والضوابط، وإلى آخر شيء اليوم ذكرنا بعض أيضا ما يتعلق بهذه القواعد والضوابط. هذا يقول أريد دليلا وحجة على من يدعي أن الإنكار بالصمت حين الجلوس معه المعاصي كفيل بتغييرها. هذا ليس بصحيح، والدليل على هذا ما جاء في كتاب الله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فأمر الله عز وجل بالقيام حتى يأخذوا في حديث غيره، وإلا سوف تكونوا مثلهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. وأيضا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وكما تقدم لنا أن الذي عقر الناقة إنما هو رجل واحد، ومع ذلك قال الله عز وجل فعقروها لأنهم سكتوا وتابعوا. فلا يجوز السكوت، بل الواجب الإنكار. وإذا كنت لا تستطيع فقم ولا تبقى في هذا المكان. طبعا وهذا اليوم هو خاتمة الدورة هذه، هذا أحد الأخوان يسأل عن المخرج من الفتن. فلا شك المخرج من الفتن هو ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد بين لنا ذلك، ومن ذلك ما تقدم في أقصر سورة في كتاب الله: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن أراد أن يخرج من كل فتنة سواء كانت كبيرة أو صغيرة فعليه أن يتصف بهذه الصفات الأربع: بالإيمان وبالعمل وبالدعوة بالتواصي بالحق وتواصي بالصبر الذي هو الصفة الرابعة، بالصبر على ما يلاقي الإنسان في ذات الله. هذا يسأل عن حكم دار السلام. ينبغي الإنسان إذا تحمل أمانة أن يبلغها، سواء كانت هذه الأمانة حسية أو معنوية، يعني حسية سواء كان مبلغ من المال، أو معنوية كان يوصي على أن يبلغ شخصا آخر السلام ولا كلاما من الكلام، فعليه أن يبلغ ذلك، وإلا يقول إن شاء الله يقيد ذلك بالمشيئة، فإذا لم يبلغ فليس عليه شيء. هذا يسأل عن صحة حديث تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، حديث النعمان بن بشير، وهذا رواه أبو داود الطيالسي وغيره. وهذا الحديث لا بأس بإسناده، لعل إسناده لا بأس فيه، وفيه بأن النبوة تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفع الله عز وجل، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يرفع ذلك الله عز وجل، ثم يكون الملك ملكا عظا، ثم بعد ذلك يكون ملك جبري، ثم بعد ذلك تكون خلافة على منهاج النبوة. فكثير من مراحل هذا الحديث قد مرت، ليس كلها لكن كثير منها، والعلم عند الله عز وجل. هذا يسأل عن الكلام في العلماء والدعاة وأنهم متطرفين وما شابه ذلك، وأنهم وصوليين، من هذا الكلام الذي ينتشر والذي أصبح حديث الساعة والذي تتولاه كثير من وسائل الإعلام الدولية. أقول لا شك أن هذا باطل، وفي الحقيقة أن هذا ليس وليد الساعة، بل هذا منذ أن بعث الله عز وجل الأنبياء ومنذ أن خلق آدم عليه السلام، فلم يزل الصراع بين الخير والشر وبين الحق والباطل، لكن عاقب المتقين كما قال تعالى. هذا يسأل عن الوساوس وكيف القضاء عليها. هذا تقدم كلام لي في هذه الوساوس، لكن ما ظن في هذا المجلس، فأقول هذه الوساوس أولا على الإنسان لا يلتفت إليها كما أرشد إلى ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث ابن البخاري وغيره، لا يزال الناس يقولون هذا الله قد خلق الخلق، فمن خلق الله؟ تعالى الله عن ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ذلك فلينتهي وليستعذ بالله وليقول آمنت بالله وبرسله. فالإنسان عليه أن لا يسترسل مع هذه الوساوس وأن يستعيذ بالله منها. فمن استرسل مع هذه الوساوس وأخذ يكررها في ذهنه، بدل أن تكون وساوس تصبح حقيقة، وبعد أن كانت خيال تصبح حقيقة. فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من هذه الوساوس، هذا العلاج النبوي. وإلا إذا استمرت هذه الوساوس بالإنسان فهناك علاج قرآني، وهو أن الله عز وجل ذكر شبهات الكفار ورد عليها، وقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهذه إلى قيام الساعة. ومن ذلك عندما قال الكفار: كيف الله عز وجل يبعثنا بعد أن متنا وأصبحنا عظاما باليا، كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فرد الله عز وجل عليهم عندما قالوا: كيف الله عز وجل يحيي هذه العظام البالية؟ فرد عليهم عز وجل بأوضح رد وبأحسن جواب، وهو أن الذي خلقها قادر على أن يعيدها، وهذه الحجة حجة عقلية لا يمكن لأحد أن ينكرها، ولله المثل الأعلى. الذي بنى بيتا أليس قادر على أن يبني مرة ثانية؟ بلى. والذي صنع هذا الجهاز الذي نتكلم فيه قادر على أن يصنع مثله وهكذا، والذي صنع سيارة قادر على أن يصنع مثله وهكذا، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. كما أن الله عز وجل ابتدأ الخلق إذن يعيده سبحانه وتعالى. ومن ذلك الله عز وجل قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فلله المثل الأعلى، الذي يقدر على أن يغلب عشرة قادر من باب أولى أن يغلب واحد فقط منهم، والذي بنى قصرا قادر على من باب أولى أن يبني غرفة واحدة. فالله عز وجل خلق ما هو أعظم من الخلق، وهي عفوا السماوات والأرض. فأقول أن هناك جواب قرآني، وهو أن الله عز وجل ذكر شبه الكفار ورد عليها. ومن ذلك القول بتعدد الآلهة، فقال الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فلو كان هناك غير الله سبحانه وتعالى لفسد هذا الكون، بل كل شيء على ما خلقه الله عز وجل عليه ويسير وفق ما قدره الله عز وجل له، يسير بأحسن مسير ومنتظم بأحسن نظام. ومن ذلك من نسب الولد إلى الله، الله عز وجل رد عليه فقال: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فبما أن الولد لا يكون إلا من صاحبة، من زوجة، لأنه لو خلق واصطفى هذا ما يكون ولد، يكون عبد، فلا بد أن يكون من زوجة، وليس هناك لله زوجة. نفى الله عز وجل عن نفسه الزوجة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، بل كما قال عز وجل: لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.